الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 42 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب الجهر في المغرب، يعني من السنة الجهر في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها، ولأنها صلاة ليل، وصلاة الليل يجهر فيها لأن الليل محل السكينة والهدوء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها فنحن نجهر كما جهر، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا، وما أسر أسررنا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك، وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها. قال العلماء في شأنه، أو قال بعضهم: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وبالغ أصحابه قالوا: لولا مالك كان الدين هالك. مالك من أئمة السنة، ومع ذلك قد يخالف في بعض المسائل، حتى لقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الليث بن سعد ربما أعلم من مالك وأقل مخالفة من مالك، لكن جعل الله القبول لمالك، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري أبو بكر، قيل في ترجمته: كان قوالا بالحق، عيب عليه الدخول على الحكام، إذا استطعت ألا تدخل عليهم لا تدخل، فالدخول عليهم أدنى الأحوال أنه ريبة، حتى وإن قلت بأنك ستنصح قد تعجز عن النصيحة. عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير بن مطعم صحابي جليل، والمطعم بن عدي مات على الكفر، مع أنها كانت له أخلاق حميدة، لكنها لا تنفع لأنه كافر، من حيث أنه كان يجير بعض من يستجير به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وهذا في أوائل الهجرة حين جاء في فداء أهل بدر، وهذا في السنة الثانية من الهجرة، وجعل الله في هذا السماع بركة عظيمة. الهداية يا أخوة من الله، والله ما تنال بسبب فصاحة خطبة ولا بحرص، ولكن إذا قذف الله في العبد الهداية قذفت. فهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصورة الطور، وسمعه يقرأ فيها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. وفي رواية: فأخذني من قراءته الكرب. وفي رواية: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وفعلا إلزام عظيم من العظيم الكريم. أم خلقوا من غير شيء، هذه الأصنام التي تصلون لها وتعبدونها وتطوفون بها، خلقت من غير شيء؟ أوجدت نفسها من العدم؟ الجواب لا، وهم يقرون بذلك. أم هم الخالقون؟ الجواب: ليسوا بخالقين. فإذا لم يكونوا قد أوجدوا أنفسهم من العدم وليسوا بخالقين، فهم مخلوقون مربوبون، وخالقهم هو المعبود بحق، وهو الله عز وجل. حتى جاء في بعض الروايات قال: كاد قلبي أن يطير. القرآن له وقع عظيم، إنما نحن لما ضعف إيماننا وتسلطت علينا الوساوس، لا سيما في الصلاة، قد يضعف التدبر والتعقل والتفكر. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في المغرب وسمعت قراءته. قال قوله بالطور أي بسورة الطور. وقال ابن الجوزي يحتمل أن تكون الباب معنى من كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. قال الترمذي ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. وقال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه. وقد نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. قال ابن دقيق العيد استمر العمل على تطوير القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب. بل ذكر شيخ الإسلام فيما أذكر في رده على الشاذلي اتفاق الأئمة الأربعة على أن صلاة المغرب أقصر الصلوات قراءة، هذا على الأكثر، وإلا فقد يقرأ فيها بأطول مما ذكر كما في هذا الحديث وفيما تقدم. وهذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله، لأن بعضهم ذهب إلى أن السنة أن يطيل فيها استدلالا بهذا الحديث، وبعضهم ذهب إلى أن السنة هي أنه يقصر فيها لقول أبي هريرة وكان رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وبعضهم يحتج أيضا بأنه لا يصلح بإنكار زيد بن ثابت على مروان. والصحيح أن زيد لم ينكر على مروان القراءة بطول المفصل مطلقا بقصار المفصل مطلقا، وإنما أنكر عليه المداومة عليها، بمعنى أنه اتخذ ذلك ديدنا. وإلا لو قرأ أثاره بنحو المرسلات وبنحو الطور والأغلب بالقصار فذلك أفضل، والله أعلم. قال والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. قال قلت الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير، لأن الأعراف من السبع الطوال. من يحفظ البيت الشعري الذي فيه فلج المسجد كذا اقرأوا الأعراف والسبع الطوال. والطور من طول المفصل والمرسلات من أواسطه. وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجة عن ابن عمر نص في ذلك على الكافرون والإخلاص، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر بن سمرة ففي سعيد بن سماك وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. حتى القراءة بهما في الركعتين بعد المغرب فيه كلام، خرجه النسائي وغيره. واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان فكان يقرأ بالصبح بطول المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك. لكن في الاستدلال به نظر يأتي، مثله في باب جهر الإمام بالتأمين، وهذا يشعر بعد 13 بابا. نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم ينتظلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما حديث زبيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار مفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، ولكن لم يرد زيد منه فيما ظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحابي أطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف. وهو يرد على أبي داود ادعى نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار، قال وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة. النسخ يحتاج إلى دليل، النسخ يحتاج إلى دليل، أما ولا دليل يدل على النسخ، وإنما الواقع أن المسألة دائرة بين الجواز، بين الجواز، فإذا انضاف إلى حديث قصار المفصل أحاديث التخفيف فلا بأس بذلك، وبين الحين والآخر يقرأ الإنسان بطول المفصل أو بوسط المفصل أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الجهر في العشاء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن بكر عن أبي رافع، بكر هو ابن عبد الله المزني وأبو رافع الصائغ، قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد به حتى ألقاه. وقد جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، ومن أطلقها من الصحابة فيريد بها العشاء، والنهي للكراهة وليس للتحريم. إذا السماء انشقت أي صورة الانشقاق، وفيه ما تقدم من جواز تسمية الصورة ببعض آياتها، وهذا الانشقاق يقع يوم القيامة، فسجد أي سجد في سجدتها. وهل يكبر؟ جاء التكبير عن عبد الله العمري في رواية في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجد الناس معه، هذا من رواية عبيد الله وغيره لم يذكر تكبيرا، وجاء من حديث عبد الله العمري أنه كبر، فهي رواية منكرة عن ابن عمر لأن عبيد الله العمري ضعيف. لكن بعض أهل العلم أخذ التكبير من عمومات الأدلة، كان يكبر في كل خفض ورفع، والمسألة لا تصل إلى تبديع وتكفير أو تفسيق أقصد، فهي واسعة، فإذا كبر لإسماع الناس لا سيما إذا خشي عبد الله الضعيف، عبد الله هو الذي زادها، فإذا كبر من أجل ألا يقع الاختلاف بين المصلين لا سيما إذا كان المسجد فيه مصلى نساء أو مصلى له عدة أدوار، فإذا سجد ولم يكبر لربما رأيت بعضهم يقوم بعضهم يقعد، وهكذا يحصل الاختلاف. فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل السجود، وقد جاء في فضله إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان يبكي يا ويله أو يا ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار الحديث. وفيه أن كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، وهل يجوز أن يكن بها غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في عهده فقد منع، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بعد موته، وذهب بعضهم إلى أن المنهي هو الجمع بين الاسم والكنية، والصحيح أنه لو ترك التكني بها مطلقا أخذا بعموم الحديث فهو أفضل. وفيه إثبات أن المؤمنين يلقى بعضهم بعضا يوم القيامة، ولعل لأبي هريرة بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال لأبي عبد الله خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. وفيه أن الناس بعد بعثهم يعرف بعضهم بعضا. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت، أم من هو ابن ثابت؟ ماذا تعرف عنه يا من يرفع يده عندك أبا سعد؟ شيعي، قاص الشيعة. هناك قاعدة يذكرها أهل العلم وربما يستدل عليها برواية مسلم عن عدي. يقولون يؤخذ من رواية المبتدع ما لم يوافق بدعته. وعدي بن ثابت روى في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه: الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فمع ذلك قبل العلماء هذا الحديث، وقال الذهبي: لنا صدقه وعليه بدعته. قال: سمعت البراء وهو ابن عازب الأنصاري وأبوه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي بعض الروايات: فلم أسمع أحسن صوتا منه. وفيه التخفيف في السفر مراعاة لحال الناس، وفيه الجماعة في السفر، وأن أحكام الصلاة كأحكام صلاة المقيم إلا في العدد. فقرأ في العشاء وهي الصلاة المعهودة بعد المغرب في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وكما تقدم الإخبار تسمية السورة ببعض آياتها. والتين هو الفاكهة المعروفة، والزيتون كذلك الشجرة المعروفة. قال: باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا التميمي عن بكر بن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال: باب القراءة في العشاء. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر وهو بن كدام قال: حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة منه. كيف لا يكون أحسن صوت وأحسن قراءة وقد توافق الظاهر والباطن، وأخذه من جبريل، ليس بينه وبين الله واسطة فيه إلا جبريل. فالآن الناس يفرحون إذا أخذ القراءة من فلان القارئ أو فلان المجود، أما هذا أخذها من جبريل عن الله، فهو أحسن صوت وأحسن قراءة وأحسن هيئة وأحسن حال. ولا يستقيم حال إنسان إلا بالاستقامة على ما كان. والله أن بعض الناس عندهم سبحان الله صوت جميل بدون تكلف، وبعض الناس يتكلف ولا تشعر بطمأنينة في قراءته. التوفيق من الله، التكلف بإخراج الحروف وتمطيط الحروف والإكثار من التعمق قد يؤدي إلى خروج القراءة عن مقصودها. قال: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، أي في كل صلاة. هذا من السنة أنه في كل صلاة، في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى صلاة الكسوف، السنة أن يطول في الأوليين ويقصر في الأخريين. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر رضي الله عنه قال عمر لسعد رضي الله عنهم جميعا: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. الظالم لا يرحم ولا يتورع. والذي شكى سعد هم ناس قليل، لكن بلغ بهم الحال أن اشتكوا من كل شيء، أرادوا أن يعيبوه، طعنوا في عدالته، طعنوا في مروءته، طعنوا في أمانته، ثم طعنوا في صلاته، ومع ذلك يخيب الله الظالمين. قال: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. والله في هذا درس لنا، هذا سيشكوك في خطبتك، وهذا سيشكوك في درسك، وهذا سيشكوك في مؤلفك، وهذا سيشكوك في طريقتك، وهذا سيشكوك في قراءتك، لكن اصبر، وإن كانت الشكوى بحق سمعنا وأطعنا. الإنسان يحاول في إصلاح نفسه، الخطأ حاصل، إلا أننا نقول قد يقع الشكوى في كل شيء لا سيما إذا كان المخالف من المبغضين للدعوة. إذا كان من المبغضين للدعوة سيشتكي من كل شيء. هؤلاء يحرموا كل شيء. انظر إلى هذه الكلمة، سبحان الله، كأنهم أمروه من الخروج من بيته، حرموا عليه الزوجة، حرموا عليه الأكل والشرب. هؤلاء يحرموا كل شيء، وغاية ما فيه أنك تقول له الدخان حرام، التلفزيون حرام، لكن مجرد ما تقول له هكذا يقول يحرم كل شيء. أو صحيح. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فيه جواز التحدث بما عليه الإنسان من الصلاة أو الصيام أو الحال للحاجة. وفي فائدة رأيتها أن الإمام أحمد دخل مجلس فأثنى عليه أحدهم خيرا وقال: حفظك الله بما حفظت السنة. فتهلل وجهه واستبشر، فقال له ولده: يا أبت، رأيته عندما مدحك تهلل وجهك واستبشرت وقد علمت النهي عن المدح. فقال: يا بني، إن الإنسان يفرح بثناء الصالحين عليه، أو بمعنى هذا الكلام، لا سيما إذا لم يكن فيها إطراء. الإنسان يرتاح إذا وجد من أهل الصلاح من يقول له: جزاك الله خير، نفع الله بك، زادك الله من فضله، ونحو هذا الكلام، حتى يقع التعاون من الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن ما يمدح مدح أنت الجبل وأنت البطل وأنت الذي لا يشق له غبار ولا تنزل له راية، لا، ولكن بالتي هي أحسن. ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: أنا أصلي كذا، ومع ذلك أجتهد اجتهادا بليغا في أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في قراءته، في ركوعه، في رفعه، في سجوده بين السجدتين، وهكذا في جميع أحواله. قال: ذلك الظن بك، أو ظني بك، في رواية: يا أبا إسحاق. وقد تقدم الحديث